اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: عرض أبي على سلمان أخته فأبى، وتزود مولاة له يقال لها بقير. فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء، فأتاه يطلبه، فأخبر أنه في مبقلة له، فتوجه إليه فلقيه معه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه، فقال: يا أبا عبد الله، ما كان بينك وبين حذيفة؟ فذكر القصة وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنه فادعلها أو فأدعلها عليه صلى. وهذا باب آخر من آداب الأدب المفرد، يذكر الإمام البخاري فيه الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. المبقلة المزرعة التي يزرع فيها البقل، والبقل النبات الذي يخرج من بذوره على الأرض، ملوش ساق زي الجرجير الفيدل اللي بتزرع بالبذر وتنبت فوق وش الأرض، ملهاش ساق ولا اللي بداه ساق يسمى بالشجر. فهنا المقصد أن المسلم يعمل في أي عمل ويرجو بعمل هذا وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، والمسلم يتواضع مهما كان هذا المسلم، مهما كان شأنه، مهما كان كبيرا في قومه، يتواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى. وإنه حين يحمل الإنسان الطعام إلى أهله مش عيب الإنسان، مهما كان قيمة هذا الإنسان وقدر هذا الإنسان وعلم هذا الإنسان، مش عيب إنه يشيل الطعام لأهله، شايل الكيس في إيده، شايل أفة على كتفه، شايل شنطة معه، هذا لا يعيب الإنسان أبدا، ولا يكون فيه مدعاة لأن أحد يقول له أنت متشيل بنفسك، لا غير، لا المانع الإنسان يشيل أشياءه بنفسه. فالدين يعلمنا التواضع. وهذا الحديث فيه قصة، يقول عمرو ابن أبي قرة الكندي، عمرو من بني كندة، وكندة لهم قدر ولهم شرف. يقول: عرض أبي على سلمان أخته، سلمان الفارسي، هذا الصحابي العظيم الذي يعني مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سلمان من أهل البيت، سلمان من، سلمان لعلمه، لحكمته، لسنه، يعني وصل سنا كبيرا وكان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، قاله وعد 80 سنة 90 سنة، بل ذكروا أكثر من ذلك في سن سلمان رضي الله عنه وهو يجاهد في سبيل الله. سلمان تنازعه المهاجرون والأنصار، سلمان فارسي أصلا، وكان أبوه من يعني كبار الناس هناك في بلاد الفرس، وكان صانع النيران لهم، يعتبروا لي مرتبة عالية أو عندهم هناك في 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 بلاد فارس. فكان أبو سلمان صانع النيران لهم، اللي بيعملون النار اللي بيعبدونها من دون الله. وسلمان رزقه الله سبحانه وتعالى أن يتعلم الدين وأن يعرف الحق، و جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مدينة بقصة طويلة جدا. الغرض أن المهاجرون، أن المهاجرين قالوا: سلمان منا، مهاجر زيه زينا. والأنصار قال: لا، ده سلمان عندنا في المدينة هنا، سلمان منا. تنازع الإثنان المهاجرون والأنصار، هيتنازعوا في إيه؟ الذي كان له شرف وله فضل عظيم جدا، كل يقول سلمان منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سلمان منا أهل البيت، سلمننا إحنا، فأعطاه شرفا عظيما جدا سلمان منا. كان رجلا حكيما ورجلا عظيما رضي الله تبارك وتعالى عنه. وصار في يوم من الأيام أميرا، كان أميرا على المدائن، ويمكن داخل هذه البلدة وهو أمير، ركب على بغلة أو ركب على حمار، وفي إيده رغيف يأكل منه، رغيف فيه لحمة فيه شيء، فهو ركب الحمار بتاعه والأمير داخل، وناس منتظرين الأمير الأمير ما عدى عليهم على المنتظرين السنين الأمير هذه الأباحة بتاعت الأمير بلاد فارس بلاد الفرس فعدى عليهم وسلم عليهم مر في لما انتبه له إنسان قال هو ده الأمير هو ده الأمير سلمان بعد الحمار اللي ماشى راحوا جاروا عليه ما عادش نعتذر لك احنا ما نعرفش ان انت الأمير خالص اللي هو دلهم عليه هذا الأمير اداله هدية للسندوتش اللي ما ياكله كأنه نظر للرغيف اللي خده ده يعني انا هحكوا حاجة زي كده برضه أخذها منه قبلها ولما عدى سلمان راح رمح انظر إلى تواضع الصحابة صحابي يأكل زي ما بيأكل الناس مش حاجة غالية ولا حاجة هذا اللي يأكلها الناس اللي غيره ما رضاش يأكلها اللي غيره ما رضاش اللي دهاله سلمان يا ريتنا كنا مع سلمان نأكل من بركات سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه من أسره رضي الله تبارك وتعالى عنه ينومنا شيء لكن هذا لم يخاف فأخذ منه الرغيف ولما سلمان غفر راح جاي رمى الرغيف ما كلوش تكبر إن يأكل هذا الرغيف الغرض هذا سلمان في هذه القصة عرض عليه أبو قرة الكندي أن يزوجه أخته أن أختي أجوزها لك وحرة ومؤر أبا سلمان مرضاش وتجوز مين مولاة له يقال لها بقير يعني واحدة كانت أمة عند سلمان في يوم من الأيام كانت عبدة بتاعت سلمان يملكها وسلمان من عليه أنه أعتقها وصارت حرة لكن مهما كان عمره هتبقى هذه اللي كانت أما زيها زي الحرة مع ذلك سلمان تزوج هذه اللي كانت أما عنده في يوم من الأيام فشرفها بالحرية ثم شرفها بأنه تزوجها رضي الله تبارك وتعالى هذا من تواضع سلمان من تواضعه يقول كان بين حذيفة وسلمان شيء حذيفة هذا الصحابي الفاضل العظيم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين الأفاضل ممكن يحصل بينهم شيء ممكن يحصل بينهم خلاف هم مش ملائكة مش أنبياء معصومون لا ولكن يحدث منهم شيء فحصل بين حذيفة وبين سلمان شيء زعلوا من بعض يا ترى إيه سبب الزعل دي نشوفنا في الحديث أبو قرة بلغه ما قالش أبو قرة إن أنا عرضت عليه أختي مضاش يجوزها خليهم متخاصمين مع بعض لا أعرفش هذا الشيء ولكن راح يشوف يمكن يصلح بين أبو قرة ليس صحابيا إنما سلمان هو اللي صحابي وحذيفة صحابي اثنين من الصحابة الأفاضل منهم مش هذه المشكلة كان في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فذهب إليه يقول أتاه يطلبه فأخبر أنه في مقبلة في مبقلة يعني في الحقل بتاعه بيزرع الجرجير بيزرع البتاع هناك فتوجه إليه سلمان بحاله بجلالة قدره هو اللي بيزرع في المبقلة وهو اللي بيروح يحش منها ويقطع منها يا رجل اللي كان أميرا في يوم من الأيام الآن أهو رايح المبقلة بتاعته هو اشتغل لنفسه رضي الله عنه فلقيه ومعه زبيل زبيل وزنبيل معنى أفة يعني أفة من جلد ولا فيها بقل مجمع حبة بقل حبة نباتات خضراء جرجير ومش عارف حطتها جواها وشايلها على كتفه سلمان رضي الله عنه شايلها ازاي قد أدخل عصاه في عروة الزبيل يقف على كتفه والعصايا جواها وشايل العصا وماشي بها كأنه واحد أجير كأنه واحد من مش ده سلمان الفارسي الرجل تعجب لمنظر سلمان وتواضع سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال يا أبا عبد الله كنية سلمان الفارسي ما كان بينك وبين حذيفة إلا إذا حصل بينك وبين حذيفة فقال سلمان وكان الإنسان عدولا لو صبرت شوي كنت أنا قلت لك ما تستعجل علي أصبر أخذه وذهب به حتى بيته رضي الله عنه قال فانطلق حتى أتي دار سلمان فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم أدب دخول الدار علم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إنك تدخل بيتك تسلم على أهل البيت تسلم على أهل البيت فدخل خلى هذا في الخارج ودخل هو وسلم ووسع له مكان ودخله بعد ذلك ثم أذن لأبي قرة فدخل دخل أبو قرة دار سلمان أو شاف التواضع بتاعه في الحقل بتاعه وهو بنفسه اللي بيقطع من النبات اللي في الأرض وبيحطه في الأفة وبيشيل الأفة على عاتقه ما قاله شيل معايا وذهب إلى بيته رضي الله عنه وسع البيت ودخله يجلس فيه فجلس فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات نمط كأنه وجد جواها زي فرشة مفروشة على جنب الباب وعند رأسه لبنات كأن ده المكان اللي حينام عليه ينام عليها ويحط رأسه على اللبنات دي على الطوبة اللي موجودة وإذا قرطات قرفات سراج اللمبة بالنار. فقال وإذا سراج قرفات. فقال اجلس على فراش مولاتك، اجلس على الفرشة دي، الفرشة دي بتاع زوجتي اللي بتنام عليها زوجتي. هنا التواضع الشديد جدا، هي دي الفرشة وهي دي طبطين اللي محطوطين جنبهم بدل المخدة ولا ايه امرها. قال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها، يعني افضل حتى عندي في البيت مكان اللي بتنام عليه الزوجة، اجلس انت عليه. ثم انشا يحدثه ايه سبب الخلاف اللي بينه وبين حذيفة رضي الله عنهما. قال إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأخوان، فأوتي فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول، وأكره أن تكون ضغائن بين أخوان. أي يعني حذيفة رضي الله عنه رجل صادق، رجل صادق ويحدث بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صادق لا يكذب أبدا، ولا أحد من الصحابة يكذب أبدا، الكل يحدث. ولكن هنا يعني في إنسان بيحدث بكل ما عنده، وإنسان آخر يحدث بما يحتاج إليه الناس ويخاف يحدث بحاجة تانية تعمل مشكلة. يعني من الأحاديث مثلا ممكن يكون واحد من الناس ضايق النبي صلى الله عليه وسلم فشتمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهب لعنة الله عليك. هنا اذهب لعنة الله عليك، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في غضبه. ويقول لنا في الحديث من ولد آدم أنا، يعني أنا زي زيك، أنا من أبناء آدم، أنا من ولد آدم. فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه، يعني ما كانش يستحق هذا، تطلع الدعوة اللي دعاها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يكون حقيقتها اللعنة، لا حقيقتها الرحمة. حقيقة هذا عهد بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبين ربي، إن ما من إنسان أنا أزجره ولا أدعو عليه. طيب ليه زجره؟ لأن هو ولد واحد من ولد آدم، ولابد يحصل حاجات تخليه يغضب صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الناس حدودهم. واحد ضايق النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فلابد نزجره عن هذا الشيء، فقد يقول له شيء بشدة منه صلى الله عليه وسلم زجرا له وتأديبا لغيره. ما يشد على واحد من الناس يقوم الناس يخافوا يعملوا هذا الشيء. ولكن الحقيقة عند الله عز وجل إن هذا لا يستحق اللعنة. طب يستحق إيه؟ تبقى رحمة عليه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب رحمك الله، كأنه يقول اذهب رحمك الله. طيب اللي سمعوا هذا الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، منهم سلمان ما كانوش يحدثوا بهذه الأشياء، ما كانوش يحدثوا. ليه؟ هو يقول لك هنا أكره أن تكون ضغائن بين القوم، أكره أن تكون ضغائن. ما هم الناس الموجودين الآن اللي لو قلت إنسان مش أنت أبوك اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب لعنك الله، يقوم يشيل مني. الثاني يقول ابتدي يحصل بهم ضغائن بين الناس، وفعلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يا ترى هل لما قال له هذا الشيء كان حقيقتها أنها لعنة حقيقة، ولا كان حقيقتها أنها رحمة لهذا الإنسان؟ الله أعلم بهذا الشيء. فكان سلمان حكيما انه لا يحب انه يحدث بهذه الاشياء. ان غضب النبي صلى الله عليه وسلم من فلان وفلان خلاص انتهى امره، يلزم ان احنا نعيدها ثاني من هذه دلوقتي. حذيفه كان يحدث يقول حصل في يوم كذا ان فلان راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا. يقوم اللي يسمع يذهب لسلمان يقول له حقيقي فعلا بيقولوا حذيفه يقول كذا. جواب سلمان ايه؟ حكيم. يقول حذيفه اعلم بما يروي، حذيفه اعلم بما يروي، بس لا الصح ولا الغلط. سكت. كره أن يؤيد هذا كما أنه عارف أنه حصل، عارف أنه، بس كره أن يقول ذلك حتى لا تتولى الضغائن بين القوم، فما رضاش يقول. حذيفة ذهب إليه متغاظ. أنت كل ما حد يجي لك يقول لك حذيفة يقول كذا تقوم تقول حذيفة أعلم، يعني بتكذبني ولا إيه؟ حاشا لحذيفة أن يكذب، لا مستحيل، ده صاحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش يكذب. ولكن يعني سلمان وجد أنه لا، ما فيش داعي أنك تقول هذا الشيء. طيب هنا يقول لنا أن حذيفة ذهب إليه ومتغاظ بقى حذيفة، وقال إن الناس قوموه، ما هو دايما في النص كده بين اللي قوم شعل للحجاج. فذهبوا لحذيفة وقالوا له سلمان لا بيصدقك ولا بيكذبك، كان سيبك تقول اللي بتقوله، لا صدقك ولا كذبك، يعني كأن إشارة أن أنت كلامك كلام مش معتبر عند سلمان، لو كان معتبر كان صدقك سلمان فيما تقول. غضب حذيفة وذهب لسلمان وقال يا سلمان ابن أم سلمان، متغصب منه بقى يعني يا سلمان يا ابن أم سلمان ما يا سلمان يا ابن فلان لا ابن أم سلمان. فقال قلت وفهم حذيفة فهم سلمان جيد حذيفة فقال يا حذيفة ابن أم حذيفة لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. هنا خاف بقى حذيفة خاف عمر مش هيسقط عمر على هذا الشيء لأن الذي فعله حذيفة كان من باب أنه الترك أولى الترك أولى إن ما فيش داعي نحن نحدث بهذا فعلا حصل هذا الشيء لكن حيصير بين الناس عداوات وضغائن ملهاش لزوم بهذا الشيء. فهنا حذيفة ملحقش يتكلم فكان رد جاهز من سلمان هتبطل اللي بتعمله ولا بعت لعمر عمر ما عندوش إلا الضرب هيضرب. فهنا لا خاف حذيفة من عمر قال فلما خوفته بعمر تركني فلما خوفته بعمر تركني. طيب الصواب كان مع مين؟ كلاهما على صواب. حذيفة يحدث باللي حصل بحيث الناس يتعلموا ويعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا يغضب وكذا. ولكن سلمان كان احكم عنده حكمة حكمة التحديث صح انك بتحدث ولكن لو انتشر هذا بين الناس حينتشر في الذرية والذرية والذرية يبقى طالع على فلان ده دل لأبوه لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ده فلان اللي كذا يقوم الناس لما حد يتغاظ من حد مش انت اللي جدك لعنه النبي صلى الله عليه وسلم مش يحصل ضغائن بين الناس. فكان هذا السبب في أن سلمان لا يحدث بذلك ولا يصدق حذيفة ولا يكذبه وإنما كان يقول هو أعلم بما يرى. الغرض من الحديث بيان التواضع اللي في خلق سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في الذي ذكرنا. يقول البخاري رحمه الله الخروج إلى الضيعة الخروج إلى الضيعة للأرض بتاعة الإنسان. قال أبو سلمة أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديق. أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف يبقى هنا عبد الرحمن بن عوف هذا صحابي أبو سلمة تابعي فهذا بالنسبة له هذا صحابي زي أبوه. فيأتي إلى أبي سعيد الخدري ويقول كان لي صديقا هنا لأن أبا سعيد الخدري كان من صغار الصحابة ما كانش من كبار الصحابة رضي الله تبارك وكان سنه صغيرا يعني. فيقول كان لي صديقا فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل. فخرج وعليه خميصة الله وعليه خميصة الله. المقصود أن أبا سعيد عنده أرض وجاء هذا وهو أصغر منه سنة ويقول له نطلع نتمشى شوية في الأرض بتاعتك. هنا ما رفضش ولكن خرج معه تواضعا يتمشى مع واحد في دور عياله أو قريب يعني أصغر منه في السن. يقول عليه خميصة يعني ثوب من صوف رخيص يلبسه. يقول عن علي رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه. الغرض منها بيان أنه الصحابة كانوا فيهم التواضع وكانوا عمال أنفسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم الواحد أظلم من مسعود هذا من حفاظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقهاء الصحابة فقيه وكان صاحب وسادة النبي صلى الله عليه وسلم علي النبي صلى الله عليه وسلم شرف له أنه المكان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر هو شايل له الوسادة وشايل له النعلين ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصاحب سرار النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخفي عليه يقول له انه يسمع من حقه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بيته لغايه ما يرخي الستار يبقى خلاص ما يسمعش. وكان من كثرة دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم يظنونه من اهل البيت ولم يكن من اهل البيت ولكن من حب النبي صلى الله عليه وسلم لا كان يتركه يدخل عليه الصلاه والسلام رضي الله عن ابن مسعود. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يصعد شجره يجيب له منها اعواد من الاراك فصعد الشجره فالصحابه بصوا لرجليه لقوا رجليه رفيعه قوي فضحكوا من حموشه ساقي يعني من دقه ساقي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون لرجل عبد الله اثقل في الميزان من احد يعني قطعه دي خلق خلقه الله عز وجل على ذلك ولكن رجله دي اللي انتم مصغرينها وان شايفينها دقيقه جدا يوم القيامه في الميزان رجله اثقل من احد ملكه كله على بعض يكون اثقل من ايه معناه ان ميزانه ثقيل يوم القيامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان هو من افقه اصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن احفظه من كتاب الله للحديث بقيه ان شاء الله. اقول قولي هذا في الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.